لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الصرفا. أما بعد فإن أصدق الحديث الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا بتفسير سورة النحل إلى قوله تبارك وتعالى وأوحى ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الأخوة أحضر سورة موجودة في كلية زراعة الطيور عبارة عن أيضا خلية تحت السمع مقصود منه على غير صف الجنان كما ترونها عبارة عن أنف فيمكن أن تتداولوها في المصعدون. قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون. المراد من الوحي هنا الإلهام أوحى أي ألهم الإلهام والهداية إلى بنائها تلك البيوت من أضلاع متساوية لا يزيد بعضها على بعض مما لا يمكن مثله للبشر إلا بأدوات وآلات. وقد أرسل الله تعالى إلى بنائها بيوتا تأوي إليها في ثلاثة أمثلة الجبال والشجر وبيوت الناس حيث يعرشون أي حيث يبنون العروش جمع عرش وهو البيت الذي يستظل به كالعريش. وليس للنحل بيت في غير هذه الأمثلة الجبال والشجر وبيوت الناس وأكثر بيوتها ما كان في الجبال وهو المتقدم في الآية أن اتخذي من الجبال بيوتا ثم في الشجر ومن الشجر دون ذلك ثم في الثالث أقل لكن أغلب البيوت تكون في الجبال ثم في الشجر ثم بعد ذلك في البيوت بيوت الناس. فالنحل إذا نوعان جبلية تسكن في الجبال والفيافي ما يتعاحدها أحد من الناس وأهلية تأوي إلى البيوت وتتعهد في الخلايا. ومن بديع الإلهام فيها اتخاذها البيوت قبل المرعى من بديع إلهام الله سبحانه وتعالى للنحل وهذا ما يؤخذ من نص الآية لأن النص تعالى قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي أولا تسمى أولا ببناء البيت ثم بعد ذلك بالمرعى فلذلك قال أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن نهار الأرض ثم قال ثم كلي بعد تجهيز البيت وأزاد البيت ثم كلي من كل الثمرات إلى آخره. فهذا من بديع الإلهام إلهام الله سبحانه وتعالى فيها اتخاذها البيوت قبل المرعى فهي تتخذها أولا فإذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت يعني لا تخرج إلى الرعي ولا الاختصاص الرحيق إلا بعد أن تستقر في بيت فإذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثمرات ثم أوت إلى بيوتها. وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله ثم كلي من كل الثمرات أي من كل ثمرة تشتهيها من كل ثمرات اختلف في تفسيرها في تفسير هذا العموم من كل يعني بعض قال من كل ثمرة تشتهيها حلوها ومرها فالعموم هنا عرفي تماما كما في قوله تعالى في سورة الأحقاف بل هو مستعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها كل شيء واضح كل شيء أمرت بتدميره أو من شأن يعني يدمر بدليل قول بعد ذلك فأصبح لا يرى إلا مساكن كذلك في سورة النمل في قول الهدهد في شأن بلقيس قال إيه وأوتي من كل شيء هل هي أوتيت من كل شيء عن إطلاق لا من كل شيء يؤتاه الملوك يؤتاه الملوك فالعموم هنا عموم عرفي كذلك هنا ثم كلي من كل الثمرات يعني من كل ثمرة الثمرات التي تشتهينها حلوها ومرها فالعموم عرفي أو أن لفظ كل للتكثير لا للعموم أو هو عام لكنه مخصوص بالعادة ولو أبقي الأمر على ظاهره لجاز. الحمد لله. يعني حتى لو أبقي الأمر على ظاهره أنها أمرت أن تأكل من كل ثمرات يجوز ذلك أيضا، لأنه لا يلزم من الأمر بالأكل من جميع الثمرات الأكل منها، لأن الأمر للتخلية والإباحة. ثم يقول إنما أوثر من في قوله تعالى من الجبال إلى آخره على فيه بالدلالة على معنى الطبيعي، يعني لم يقل تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ في الجبال بيوتا وفي الشجر وفيما يعرفون، وإنما قال من الجبال بيوتا بالدلالة على التبعيض التبعيض، يعني إشارة إلى أنها لا تبني بيوتها في كل جبل إنما جبال معينة ولا في كل شجر وإنما في أشجار معينة، فهذا دلالة على معنى التبعيض، وأنها لا تبني بيوتها في كل جبل وكل شجر وكل ما يعرف ولا في كل مكان منها نبه عليه الشريف. ثم قال الناصر ويتزين، ثم قال القاسمي وقال الناصر ويتزين هذا المعنى الذي نبه عليه في تبعيض من المتعلقة باتخاذ البيوت في إصلاح الأكل، كأنه تعالى وكل الأكل إلى شهوتها واختيارها، كما تلاحظون من الآية ربما الإنسان يعني يقرأ، لكن هذه دروس عملية في تأثير تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. فتلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى يعني وكل أمر الأكل إلى شهوتها، ثم كلي من كل ثمرات يعني التي تشتهي لها. أما في البيوت فإنه حجر عليها البيوت أنواع معينة من البيوت، اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون، ثم كل من كل ثمرة. فيقول هنا أطلق الأكل كأنه تعالى وكل الأكل إلى شهوتها واختيارها، فلم يحجر عليها فيه وإن حجر عليها في البيوت، وأمرت باتخاذها في بعض المواضع دون بعض، لأن مصلحة الأكل حاصلة على الإطلاق لاستمراء مشتهاها منه. وأما البيوت فلا تحصل مصلحتها في كل موضع، ولهذا المعنى دخلت ثم بتفاوت الأمر بين الحجر عليها في اتخاذ البيوت والإطلاق لها في تناول الثمرات، يعني في هذه المسألة الأولى فيما من الحجر أنها ألهمت أن لا تطلب البيوت إلا في هذا الموضع الثلاث، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، هذه مرحلة فيها حج. ثم مرحلة أخرى فيها نوع من الإطلاق، ثم كلي من كل الثمرات، واضح؟ كما تقول راعي الحلال فيما تأكله ثم كل من أي شيء شئت، راعي الحلال فيما تأكله ثم كل أي شيء شئت، فتوفق ثم لتفاوت الحجر والإطلاق، فتشحال الوقيف الخبير. فاتلكي سبل ربك ذللا، سبل يعني الطرق، ومعنى سبل ربك أي الطرق التي ألهمك وأسهلك في عمل العمل، فالسبل مجاز عن طرق العمل وأنواعها أو على حقيقتها، أي إذا أكلت الثمار في المواضع النائية فاتلكي راجعة إلى بيوتك سبل ربك. فيحتمل ان سبل رب سبحانه المقصود ايه؟ اي طريقه الهمها الله سبحانه وتعالى، سواء طريقه التفاهم فيما بينها، طريقه الطرق الخلفيه التي تذهب وتجيء فيها لجمع الرحيل العوده الى بيوتها، طريقه صنع العدم، طريقه كذا، طريقه كذا، هذه الوظائف المختلفه التي يعني تعرف على التفصيل. فتسلكي سبل ربك ذللا، يعني اسلكي الطرق التي ألهمك الله عز وجل وأسهمك، سواء في عمل العسل أو في الطرق الحسية المعروفة. إذا أكلت الثمار في المواضع النائية فاسلكي راجعة إلى بيوتك سبل ربك، لا تتوعد عليك ولا تضلين فيها. ذللا، ذللا جمع ذلول، حال من السبل، يعني السبل هي المذللة، فاسلكي سبل ربك ذللا، لأن هذه السبل مذللة غللها الله لك وسهلها، فهي تسلك من هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأولية والجبال الشاهقة، ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيل عنه يمنة ولا يسرى، لا تحيل عنه يمنة ولا يسرى. فماذا الذي غلل لها هذه الطرق؟ وهذه المشارك هو الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى يخرج من بطونها شراب، هذا استئناف عدل به عن خطاب النحل لبيان ما يظهر منها من عجيب صنعه تعالى تعجيبا للنعم، لان مساق الايات هنا هو نفس مساق هذه السوره العظيمه سوره النحل او سوره النعم. لماذا؟ كما تلاحظ الايه من بدايه السوره من بدايتها الى الان والى نهايتها هي في تعداد نعم الله سبحانه وتعالى على بني ادم. فعدد هذه الفلسفه يعني ذكر ايات النحل وعجيب صنع الله فيها تعجيبا للنعم وتنبيها على العبر وارشادا الى الايات العظيمه من هذا الحيوان الضعيف. وتم العسل شرابا يخرج من بطونها شراب مختلف الالوان، تم العسل شرابا لانه يشرب مع الماء وغيره مختلف الالوان. وان كان يعني الباحثون يقولون الان ان الماء لا يستقر الذي يخرج منها على الشراب بمعنى العسل، لكن يدخل فيه السمع ايضا لانه ياخذ صوره ماء معين ثم يعالج النحل بطريقه معينه حتى يصير سمعا. مختلف الوانه اي منه ابيض واصفر واحمر لاختلاف ما يؤكل من النور او ميلاده ميلاد الزهرات المختلفه. الصوره ما زلتم تتداول ماء انها ليست ملكي. فيه شفاء للناس لانه من جمله الاسقيه والادويه في بعض الامراض، وله دخل في اكثر ما به الشفاء والمعادن. فاي معدون من المعادن او يعني قل معدون من المعادن لم يذكر الاطباء فيه العسل. طبعا هذا كلام القاطبي برضه يعني اعتبر القاطبي في زمان بعيد بالنسبه لنا نسبيا ولم يقل وقد قام الان مقامه السكر لكثرته بالنسبه اليه وفي الصحيحين. لكن طبعا بالنسبه للفوائد الصحيه لا شك ان العسل افضل كثير جدا من السكر، السكر يوقيت المناخ وله مشاكل اخرى السكر الصناعي هذا. لكن طبعا العسل يعني ولذلك ينصح الان الاطباء بتحريه المشروبات بالعسل، حتى الشاي مثلا او الاشياء، لان لو استعمل العسل الطبيعي افضل بلا شك من السكر و يعني مشاكله. اي نعم. وفي الطب يعني يسمون السموم البيضاء عرف خاص اهل الطب، السموم البيضاء السكر والملح في حاجه ثالثه جنسيه. لا السكر والملح لا لا المهم. وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي استطلق بطنه يعني قادر عن الاسهال، فقال عليه الصلاه والسلام اسقه عسلا، فذهب فتقار عسلا، فقال يا رسول الله سقيته عسلا ما زاده الا استطلاقا، قال اذهب اسقه عسلا، فذهب فتقار عسلا، ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاده الا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن اخيك، اذهب فاسقه عسلا، فذهب فتقار عسلا فبرا فبرا. طبعا يعني والله على اعلم العله وراء هذا ان العسل كما تعلمون ملين ملين يعني مسكن، فاذا وجدت البطن اشياء يعني احيانا الناس تجتهد دون الرجوع للاطباء فيحصل اخطاء كبيره، يعني الام التي يحصل منها انسان على طول عندها وصفات بلدي معينه ليمون ونسا وحاجات زي كده، يقول لك عشان يعني توقف هذا الايه الإسهال حاجة تدل على الإمساك. طبعا أحيانا يكون الإسهال هو من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يحصل الإسهال، لأن الجسم يتخلص من الميكروبات أو الفيروسات اللي فيه وتطرد. واضح؟ فإذا المقصود هنا الصرف، الصرف هنا تنظيف الأمعاء من هذا من هذه الأشياء هو أمر مقصود. لا وهي خطوة أساسية في العلاج. فالذي يحصل أنها لو حصل معالجة بالإمساك فتبقى هذه الإيه؟ الاشياء الضاره في داخل البدن تنحرف فيه، وبالتالي تعطى فرصه اكثر للتكاثر والنمو والتاثير السيء على صحه المريضه. فلذلك العسل الملين يساعد على افراغ هذه المواد الضاره. فكان هذا هو المقصود الله تعالى اعلم من وصيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ان يسقي اصابع عسل، وهو يقول له زاد بطنه اطلاقا يعني زاد الاسهال، يقول له اسقيه عسلا. في المرة الثالثة قال صدق الله وكان الوصف فيه، يعني تأكيد أن فيه أن هذا هو الشفاء. فبالتالي برأ العبدان لماذا نسمي استخراج المادة الضارة من داخل بدنه، فمش كل إنسان يكون ضارا، أحيانا من رحمة الله الإنسان لفرض هذه الأشياء وتخلص البدن منها. طبعا بالنسبة للأطفال بذات الصغار يعني لو يحصل إسهال إسهال واضح يعني المهم جدا تشافة الأم لموضوع الجفاف، مش تقول لا ده أزود الإسهال وأنا صغير، طبعا في الخارج الإسهال ده بيفقد أملاح مهمة جدا لإسهاله ممكن تبقى ضرر كبير على صحة الأطفال فترة طويلة يعني، بس طبعا لابد من الوعي كل الناس عارفة الموضوع المحلول بلاش يعني. المهم قال ابن كثير قال بعض علماء الطب كان هذا الرجل عنده طبلات فلما تقاه عسلا وهو حار تحللت فاتبعت في الاندفاع فزاده اسهالا، فاعتقد الاعرابي ان هذا يضره وهو مصطحب لاخيه، ثم تقاه فزاد التحليل والدفع، ثم تقاه سجلان فلما اندفعت الفضلات الفاسده المغره للبدن استمسك بطنه وصلح مزاجه واندفعت الاسقاط والالام ببركه اشارته عليه الصلاه والسلام. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أي سنعتبرون ويستدلون على وحدانيته سبحانه وتعالى وانفراده بالألوهية، وأنه هو الذي ألهم هذه الدواب الضعيفة فعلمت مساقط الأنداء من وراء البيداء فتقع على كل حرارة عذقة وزهرة أنقة ثم تصدر عنها بما تحفظه رضابا وتلفظه شرابا. وهنا القاسمي نقل عن الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء تأمل لكن في آية الله سبحانه وتعالى في خلق النحل، طبعا هو أجمل ما فيها الأسلوب اللغوي الأسلوب الإسلامي والتفسير وربطها بآية الله، وإن كان الحقيقة يوجد الآن في هذا العصر من الدراسات يعني قرر مئات الدراسات وأغلبها يعني قبلتها وناس كفار واضح يعني يتأملون فيها في يعني خلق النحل، وبعضهم يقول انه يعني لا يمكن ابدا ان يقوى انسان على ان يستوعب ويعني يطبق يعني ما يحصل في مملكه النحل الا اذا امن بوجود الله عز وجل، انه ما فيش هناك راس ابدا من يعني يستدل بهذه الايه على وجود الله سبحانه وتعالى وعظم في صفاته عز وجل. لكن الحقيقه يعني انا وجدت اننا لم نفصل الكلام في موضوع النحل وهو كلام سيئ بلا شك وهو تعبد، لان الايه حتى ختمت ان في ذلك لايات لقوم لا يتفكرون، فنحن نحتاج الى هذا التفكر فسوف يطول الموضوع جدا، دراسات موجوده كثيره وفيها تفاصيل، لكن نحن عندنا خطه ان شاء الله تعالى ان نقرا من نصف القران الاول قبل شهر رمضان مباشره باذن الله، نحن عندنا سنه رجب وغدر شعبان فنريد ان نقرا من تفسير سوره النحل وكذلك سوره الاسراء وربما جزء من سوره الكهف، نتنقل تماما عن نصف القران ويتفرغ الاخوه في اثناء رمضان لانها مناسبه يعني مناسبة من أجل التفرغ للحفظ والمراجعة في النص الأول ما يكون الاختبار في النص في سواد بإذن الله إلى يسر الله سبحانه وتعالى. فمن نظرا لهذه الخطة نحن محتاجون إلى ضغط الوقت وعدم التفصيل، خاصة صورة النحل تحقيق فيها مواضع تحتاج تفصيل كبيرا جدا تحتاج تفصيلا موسعا، فحتى لا نخرج عن هذا الهدف الذي هو الهدف الأساسي الحفظ والإلمام على الجملة بالتفسير سوف نرجي العمل أصبح على ذلك لنا فرصة أخرى خارج درس الثلاثاء نتكلم فيها في استقلال عن آية الله سبحانه وتعالى في النحل، لكن نذكر الكلام الغزالي رحمه الله تعالى يقول انظر إلى النحل كيف أوحى الله إليها حتى اتخذت من الجبال بيوتا، هكذا ينبغي أن تدرس آيات الله سبحانه وتعالى، يعني شوف انظر كيف الغزالي وغيره من علماء المسلمين إذا تتناولوا هذه الآيات يربطونها بخالقها سبحانه وتعالى الاعتراف ونسبة النعمة إلى خالقها، أما في الكتب التي تسمى علمية تسمى علمية وأصبح العلم عندهم أن تأتي بحقائق بمجرد في زعمهم دون أن ينسبوها إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات نحن نركز على ما نراه وما نكتشفه، فنحن في الحقيقة لا نخلقها لأننا لا نخلقها نحن لا نريدها، احنا مجرد نتامل ونكتشف صندوق مقفل وبنفتحه ننظر الى ما فيه واضح، فهي رسائل من الله سبحانه وتعالى الى الاباء وايات تكوينيه بجانب الايات التنزيليه في الوحي رسد لنا على عظمه الله سبحانه وتعالى. فاذا هكذا ينبغي ان تدرك جميع العلوم تربط بالغايه من خلقها وهو ان تكون داله على صانعها، كما يقول الشاعر تامل سطور الكائنات فانها من الملأ الأعلى إليك رسائله، وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلى الله باطل. نعم، يقول انظر إلى النحل كيف أوحى الله إليها حتى اتخذت من الجبال بيوتا، وكيف استخرج من نعالها السمع والعسل وجعل أحدهما ضياء والآخر شفاء. ثم لو تأملت عجائب أمرها في تناولها الأزهار والأنوار، الأنوار جمع نورة، واحترازها من النجاسات والأغراض، احترازها من النجاسات والأغراض. قلنا من قبل في بحث التدخين لو تذكرون أن شجر النحل لا يختلف أبدا من شجرة السكر بها والدخان، شجرة السجائر لا يمكن أن النحل يختلف إليها أبدا لأنها من واحدها. فسبحان الله الذي ألهم يعني مثل هذه الحجرة الصغيرة أن تتجنب ما يقبل عليه الإنسان بكل صراحة، وهو هذا الدخان الخبيث. يقول ثم لو تأملت عجائب أمرها في تناولها الأزهار والأنوار واحترازها من النجاسات والأخلاص وطاعتها لواحد من جملتها وهو أكبر شخصيتها وهو أكبرها شخصا وهو أميرها، ثم ما سخر الله لأميرها من العدل والإنصاف بينها حتى إنه لا يقتل منها على باب المنفذ كلما وقع منها على نجاسة، النحل يكون دخل فيها من أصابتها نجاسة يقتل ولا يطرح لها بالدخول. لقضيت من ذلك العجب إن كنت بصيرا في نفسك وفارغا من هم بطنك وخرجك وشهوات نفسك في معاداة أقرانك وموالاة إخوانك، ثم دع عنك جميع ذلك وانظر إلى بنيانها بيتا من السمع واختيارها من جميع الأشكال الشكل المثلث، فلا تبني بيتها مستديرا ولا مربعا ولا مخمسا بل مثلثا لخاصية في شكل المثلث. يقصر فهم المهندس عن ظرف ذلك وهو أن أوسع الأشكال وأحواها المستدير وما يخرج منه، فإن المرقع تخرج منه زوايا ضائعة وشكل النحل مستدير مستطيل، فترك المربع حتى لا تبقى فترك المربع حتى لا تبقى الزوايا فارغة. ثم لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائع، يعني لو ان بني على هيئة مربع في هذه الحالة المربع كما تقول طبعا كله مضلع تضليع حاد يعني بالزوايا الدائرة الأطراف الأربعة، يعني هذا بيقلل المساحة. طيب كل نوسع المساحة لكل دوائر، الدوائر حينما طريق المربع لا بيكون في مسافات ما بين الايه المربعات، لكنها بقيت تكون يعني لا تسمح بحركة واسعة في حين ان الدوائر لما تكون خليها بقى عباره عن دوائر بين الدوائر تتوجد فجوات، فهذه مساحه ضائعه ايضا. واضح؟ نعم. يقول ثم لو بناها مستديره لبقيت خارج البيوت فرج ضائعه، فان الاشكال المستديره اذا اجتمعت لم تجتمع متراصه ولا شكل في الاشكال ذوات الزوايا يقرب في الاحتواء من المستدير، ثم تترص الجملة منه بحيث لا تبقى بعد اجتماعها خرجة إلا المسدس. وهذه خاصية هذا الشكل، إن المسدس قابل هو الشكل الوحيد القابل إذا توجد بالخلايا الجوار بعضها دون أن تتواجد بينها خروجات. فانظر كيف ألهم الله سبحانه وتعالى النحل على صغر جرمه ذلك لطفا به وعناية بوجوده فيما هو محتاج إليه ليهنأ عيشه، فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع لطفه وامتنانه. وفي صفحه أنه يهرب بعضه من بعض ويقاتل بعضه بعضا في الخلايا وينزع لندنا من الخلية وربما هلك المنثور، وإذا أهلك شيء منها داخل الخلايا أخرجته الأحياء إلى خارج. وفي صفحها أيضا النظافة، فلذلك يخرج رجعه من الخلية لأنه منتن الريح، يخرج رجعه من الخلية وهو يعمل زماني الربيع والخريف، والذي يعمله في الربيع أجود والصغير أعمل من الكبير، وهو يشرب من الماء ما كان صافيا عذبا يطلبه حيث كان، ولا يأكل من العسل إلا قدر سبعه، وإذا خل العسل في الخلية قذفه بالماء ليكفر خوفا على نفسه من نفاذه، لأنه إذا نفذ أفسد النحل بيوت الملك وبيوت الذكور وربما قتلت ما كان منها هناك. ربما اللي عنده صراع غير قوي يرى ان المعلومات تعتبر محدوده الى حد بعيد المعلومات الحديثه الان اعرف بكثير ان هي ملكه الحريقه ليس ملكا ملكه النحل مؤنثا. وهذه الجلود التي تتكلم عنها هي الشغالات والذكر له وظيفه واحده كما هو معروف يهلك بعدها تفاصيل معروفه الان. قال حكيم من اليوناني لتلامذته كونوا كالنحل في الخلايا. قالوا وكيف النحل في الخلايا؟ قال انها لا تترك عندها بطالا الا نفته وابعدته واخطفته عن الخليه لانه يضيق المكان ويفني العسل ويعلم النصيف الكفل. والنحل يسلخ جلده كالحيات وتوافقه الاصوات النبيهه المطربه ويضره السود ودواؤه ان يطرح له في كل خليه كف ملح وان يفتح في كل شهر مره الى اخره. وفي قطعه انه متى ما طار من الخليه يرعى ثم يعود فتعود كل نحله الى مكانها لا تخطئه. وذكر الغزالي في كتاب الحكمه في خلق المخلوقات ان الله تعالى جعل للنحل رئيسا تتبعه وتهتدي به فيما تناله من اقواتها. فان ظهر مع الرئيس الذي تتبعه رئيس اخر من جنسه قتل احدهما الاخر وذلك لمصلحه ظاهره وهو خوف الاضطراب لانهما اذا كان امرين وتلك كل واحد منهما فجا افترق النحل خلفهما. ثم انها اجمت ان ترعى رطوبات من عام الازهار فيستحيل في اجوافها عسلا. فعلم من هذا التسخير ما فيه من مصالح العباد من شراب فيه شفاء للناس كما اخبر الله سبحانه وتعالى. وفيه غذاء وملاذ العباد وفيه من اقوات فضلات عظيمه جعلت لمنافع بني ادم. فهي مثل ما يفضل من اللبن الذي خلق لمصالح اولاد البهائم واخواتها وما فضل من ذلك ففيه من البركه والفطره ما ينتفع به الناس. ثم انظر ما تحمله النحل من السمع في ارجلها لتوعي فيه العسل وتحفظه فلا تكاد تجد وعاء احفظ للعسل من السمع في الاجلاح. فانظر في هذه الذبابه هل في علمها وقدرتها جمع السمع مع العسل او عندها من المعرفه بحيث رتبت حفظ العسل مده طويله باستقراره في السمع وطيرته في الجبال والشجر في المواضع التي تحفظه ولا يفسد فيها. يعني هذه بعض الاشارات يمكن ان نضيف اليها اشياء يعني يسيره من كتاب الاعجاز العلمي في عالم النحل. طبعا الايه الكبرى الواضحه في هذه الايه الكريمه هي قوله تعالى واوحى ربك الى النحل. اوحى ربك الى النحل اشاره الى ان وراء هذه الهدايه العجيبه هذا هو الرب سبحانه وتعالى هو الذي الهمها وهداها الى هذه العجائب التي تقع في مملكه النحل. فطبعا بلا شك يعني بالنسبه لاعجاز القران الكريم في هذا الدقيق القران الكريم منذ اكثر من 14 قرنا القران يذكر بغايه الدقه هذه التعبيرات وهذه الاوصاف عن يعني النحل. فالنحل ذكر بعض التفاصيل القران الكريم ذكر بعض التفاصيل عن عالم النحل وسلوكياته ومثاله. فكانت في زمن الوحي يدرك عن طريق الاجمال اما يعني اما ما يعني علم بعد ذلك فلا شك انه على اساس يعني نوع من التفاصيل. انا عندهم الان من الاجهزه التي ترصد بها حياه النحل اجهزه لغايه الدقه يعني مثل كان فيما مضى الانسان يسمع هذه الاشياء في عين الجعين مثلا واحد سبعين وهيبدا يراقب النحل وينظر. الان طبعا اجهزه تصنف تبع تراقب الخلايا كانت اجهزه وصلت الى حد انها صورت كل مراحل نمو الجنين او كل يعني النطفه في بدن الرجل وكذلك البويضه في بدن الانثى ثم كل مراحل نمو الجنين بمنتهى الدقه. وهذه موجوده في فيلم يدعى معجزه الحياه اخذ جائزه نوبل يعني. المهم انهم يشاركون جايين هم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى انهم يسمونها معجزه الحياه. ففيها ادق التفاصيل كانك تراها بعينك او كان انت تراها بالفعل بعينك عن طريق طبعا بتبقى الكاميرات في حجم الشعره او في عرض شعره من اين الرقم وتتصور هذه الاشياء. فلي شك العلم الان ليكشف لنا ادق التفاصيل عن حياه امثال هذه الشهيره. فعلا اوحى ربك الى النحل اي ان الله الهم النحله وغرس في نفسها وطبعها وفي غريزتها اتيان تجزل عنها عقلاء البشر حيث تبني هذه البيوت سواء في بعض الجبال ام في بعض الشجر ام فيما يستخدمه الانسان في التعريف. يقول ومنك عزق النظرة أن الخطابة في الآية لضمير المخاطب الكاف أوحى ربك إلى النحل، لم يقل وأوحى الله إلى النحل، ولم يقل وأوحينا إلى النحل، لكنه قال وأوحى ربك إلى النحل، والمخاطب هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود عموم الإنسان الذي نزل القرآن الكريم من أجل منفعه. فلذلك إشارة عظيمة إلى أن هناك صلة بين الإنسان المعني في خطاب الله عز وجل وبين ما عُزِل به إلى النحل من طبيعة وأعمال يقوم بها بإلهام الله سبحانه وتعالى، وأوحى ربك إلى النحل فعمل به وجاء عن ذلك كل شيء. كذلك أوحى الله سبحانه إلى أنزل الله وحي إلى الأنبياء ولهداية الناس أيضا، فينبغي أن ينقادوا لسرعين كما ينقاد النحل لهذا الإلهام الرباني. في الحديث أيضا والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمنين كمثل النحلة طيبا، كما في الرواية الأخرى مثل النحلة إذا أكلت أكلة طيبة وإذا وضعت طيبة وإذا وقعت على عود النخل لم تكتصر. فإذا حتى الجبن أنكر على أحد أو نص أحد لم يكن بلطف وبرفق لا يزرع، وإنما هو كالنحلة لا يذكره إلا الخير ولا يأخذ منها إلا الطيب، وحتى إذا تعاملت وقعت على عود النخل نخل لم تكتصره. أما أنواع النحل فالنحل أمة من الأمم، قال عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بها حي إلا أمم أمثالكم، هذه حقيقة لم يصبر غورها ولم يدرك كلها إلا عبر الاكتشافات الأولية الحديثة. فالمملكة الحيوانية أمة كبيرة تضم كل الكائنات الحيوانية وتنقسم إلى أمم أربعة، وجماعة النحل يمكن أن يعبر عنها بأنها أمة، أي قسم أو مجموعة من المخلوقات التي خلق الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة لها كيانها ونظامها وعلاقاتها، ولها ما يسمعها من أمم أصغر، ولها نصرها. جماعة النحل تضم سبع عائلات تقع تحت مجموعتين، المجموعة الأولى مجموعة النحل القصير اللسان، المجموعة الثانية مجموعة النحل الطويل اللسان. مجموعة النحل القصير اللسان عائلة نحل الأندرينا ونحل كل تيدي، نحل هلك تيدي ونحل هل تيدي، ومجموعة النحل طويلة اللسان نحو النحل الأنثوفورا جيدي والميجا جيدي، وذكر أمثلة وتفاصيل طبعا مذكورة في الكتاب. لكن الذي يهمنا هو نحل العسل، نحل العسل وهو أحد فروع قمة النحل الكبيرة. دلت الحسيات على أن ظهور نحل العسل على وجه البسيطة حدث قبل بدء في الإنسان. ونحن العسل أيضا قسمنا إلى أربعة مجموعات، الحامل للعسل والجامع للعسل ونحن الصخور ونحن الطويل ونحن الهندي. وفي طريقة نحن العسل تعيش مجموعة المعيشة الاجتماعية، كل فرد له وظيفته الخاصة، فالملكة لوضع البيض وحفظ النظام سائر الطريقة، أما الذكور تقوم جملتهم ترشيح الملكة وتقوم الشغالات بجميع الأعمال الأخرى، والأعمال التي تكون الشغالات لابد أن تكون متوافقة مع سن الشغالة، يعني حينما تخرج الشغالة من العيش الثلاثية فإنها تقوم بعمل معين وتظل تتدرج في الأعمال الأخرى بتقدم سنها في سلم وظيفي تترقى فيه الشغالة كلما كانت أقدم لها أقدمية. وليس من فضل الذي يتكاسل عن عمله اعتبار للطائفة، اي واحد يتكاسل عن عمل لا حياة او يتخلى عن وزيره يدخل ويعدم ويتخلص من جثته خارج الخليج. اما مساكن النحل فقد قال تعالى ان يتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون طبعا نلاحظ هنا ملاحظة في الآية الكريمة وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، أن اتخذي، هذا فيه إعجاز وبلاغة تلفت النظر، وهو تعبير كلمة اتخذي تسير إلى النحل بصيغة المؤنث، لأن رب نحل اسم جن فهو يذكر ويؤنث. ومن جهة أخرى فإن التعبير بالمؤنث هنا قد يتفق مع طبيعة حياة النحل، فالإناث هي التي تقوم بكل المجهود والعمل في مستعمراتها. ويعني الذكور في النحل ليس لها الا وظيفه واحده فقط وهي وظيفه تلقيح الملك فقط، لكن الذي يعمل ويبني ويجمع كل ذلك الاستغلال الاله. واضح التعبير هنا القرآني طبعا هذه المعلومات حديثه جدا كما تراها الكتب القديمه سواء احياء علوم الدين او غيرها من حياه الشباب الجبيري، ما كان عندهم قدره على التمييز بين المذكر والمؤنث. انظر الى دقه التعبير القرآني، هل اتخذي مخاطبا الاله؟ نعم، اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون. فالتعبير للمؤنث هنا يتفق مع طبيعه في حياه النحل، فالاله هي التي تقوم بكل المجهود والعمل في مستعمراتها، وما تكون الا للتلقيح فقط، ولا تظهر الا قبيل موسم التلقيح ثم تموت وتنتفل. وفي الايه ايضا اشاره الى مشاكل النحل، فقول تعالى يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون، هذا موضوع بشكل يعني كبير يطول الحديث فيه. فالجبال تفيد وتشمل اللغه معاني الارض والصخور والكهوف وما يتكون منها نتيجه عوامل التعريف مثل الطين. واما الشجر فانه يفيد ويشمل ايضا اجزاء الشجر من جذوع وسوخ واوراق، وكذلك مما يصنع من حشر الشجر وما تاكله، ومما يعرفون يعني ما يستخدم في عمل الاسقف او العرش. وليس أدل على إعجاب القرآن الكريم العلمي من استعاده لكل ما يمكن للنحل أن يتخذ منه مسكنا له كما سبق لكم، إذ إننا لو استعرضنا أنواع النحل التي سبق في إشارته إليها نجد أنها تتخذ بيوتها في الجبال والكهوف. هنا وذكر يعني بعض الصور الصورة التي تشوفها هذه في الجبال، هذه اتخذت في داخل الجبال. هذا ذكر الأجانب صور كثيرة في الجبال وفي الكهوف وفي الشجر وهذه الأشياء، وفي الأرض أيضا في التربة بأنواعها وفي جذوع الأشجار والنباتات، كذلك في الأنابيب التي تقطع من الطين أو الخشب أو القش أو في الخلايا الخشبية الحديثة، هذه أصلها أيضا من الجبال. فمن ذا الذي علم كل نوع من النخل ان يتخذ من ماده معينه مسكنا له لا يرضى بغيره بديلا؟ ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء تعبدون. ان المتشجع لتركيب النحل واجزائه ونمط تكوينه وما يرتبط بهذا التركيب والتكوين من سلوكيات مطابقه لمضمون الكلمه ذللا، ثم السكي ذللا ربك ذللا، سواء كان ذلك بالمشاهدة المدربة أو بالفحص المعملي. إذا استفعنا ذلك نجد أن هناك علاقة وثيقة بين التركيب والسلوكيات. أي نعم، قوله تعالى ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. إن هذه الحقائق المعروفة في تفاصيلها العلمية المتوفرة حاليا قد أثار القرآن الكريم قبل اكتشافها علميا بوقت طويل، ولم تكن معلومة لبشر حينما أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ثم كلي من كل الثمرات، أوضح المفسرون أن الله تعالى أذن لها إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات. أما قوله تعالى فاسلكي سبل ربك ذللا أي سيري في الطريق التي ألهمك وأسهمك في عمل العسل. وجعلها الله لك ذللا أي مذللة مسهلة موطأة للسلوك واسعة يمكن سلوكها. وقيل ذللا أي مطيعة منقادة مسخرة. فالسبل التي تسلكها النحل في بناء بيوتها وفي تناول طعامها وفي السراب الذي يخرج من بطونها كل ذلك يجري على كمل مستقيم لا ينحرف أبدا، وقد فطرها الله على ذلك. والمعروف أن الثمرات هنا يقصد بها الأزهار والثمرات المتعددة الأصناف من أنابل ونخل إلى آخره. فالنحل بجميع أنواعه سواء كان نحل العسل أم نحلا بريا يستمد غذاءه من الأزهار والثمار، وهو يجمع الرحيق وحبوب اللقاح. والنحل كأي كائن حي يحتاج إلى مكونات الغذاء اللازم لنمو الحياة، فالكربوهيدرات والماء يستمدهما من الرحيق الذي يمده بالطاقة اللازمة له في حياته، والتي تساعده على أداء وظائفه، وخاصة ما يحتاج منها إلى طاقة كبيرة مثل عملية الطيران. وأما حبوب اللقاح التي تجمع فهي مصدر للبروتينات، مصدر مهم جدا، حتى انه توجد في المحلات يعني في الخارج ما ادري هنا موجوده ولا لا، بعض المحلات المتخصصه في جمع اشياء الاعشاب والاشياء الطبيعيه هذه توجد نباع حبوب اللقاح التي تجمع من خلالها ولها قيمه طبعا غذائيه عاليه جدا وجدت في البروتينات، توجد يعني من ال فحبوب اللقاح التي تجمع مصدر للبروتينات تساعدها على النمو وخاصه للصغار، كذلك مصدر الاملاح المعدنيه والفيتامينات. ولكي تاكل من هذه الثمرات وتزور تلك الازهار وتحصل على ما تستفيد فقد يسر الله سبحانه وتعالى لها طريقها وسهله لها. ومن قدرته تعالى انه وهب لها قدرات وامدها بوسائل تجعلها تؤدي واجبها في سهوله ويسر. ولكي تسلك طريقها مذللا ويسرا فقد جعل من صدرها حجرة واسعة، صدر النحل يكون حجرة واسعة حيث نتيجة إليه واسعة نتيجة انضمام الحلقة البطنية الأولى إلى حلقات الصدر الثلاث، ويحتوي هذا الصدر على عضلات كثيرة قوية تزود من الأجنحة، وهو يتسع من أكياس الهوائية كالهواء تنتفع في فراغ الصدر والبطن، طبعا ذلك تزيد من خفة وزن النحلة وتسهل لها عملية الطيران، فهذا من التجميل أيضا غير ذلك. كما أن الصدر قد زود بجناحين على كل جانب وجعل هذه الأجنحة تتكافأ مع بعضها عند الطيران لتكتسب صفة القوة، حيث زودت مؤخرة الجناحين الأماميين بثنية قوية تعطي الفرصة للخصافير الموجودة في مقدمة الجناحين الخلفيين أن تستقر داخلها وتتفتت فيها، فتجعل من الجناحين الامامي والخلفي جناحا واحدا قويا، ولذلك تسلك طريقها في الطيران دون عناء، فلديها الجناح القوي الذي تسوق به سيارات الهواء والمحرك الذي يتمثل في العضلات القويه الموجوده في فراغ الصدر الكبير، كما جعل من اجزاء فمها خرطوما طويلا يختلف في اطواله من نوع الى اخر حتى يناسب كل نوع تلك الزهرة التي تزورها عميقة كانت أو رحلة، ممكن الزهرة تكون عميقة تمتص الرحيق من مسافة فيمتد الخرطوم كي يمتصها، فتمتص به الرحيق من أعماق الأزهار والثمار مستخدمة في ذلك الخاصة الثمارية مع مساعدة بنعومها في عملية التحليل إلى حوالي صلاته، كما أن أختار الله سبحانه وتعالى بحوصلة قابلة للتمدد، حصلة تجمع فيها هذا الرحيق قابلة لمرنة تتمدد لتخزن فيها الرحيق بكميات كبيرة، كل ذلك لتتمكن من القيام برحلة طويلة فتطير مدنا طويلة ولمسافات بعيدة فتقلل من الجهد المبذول ولتزور أكبر عدد ممكن من الأزهار والثمرات في الرحلة الواحدة، فتجمع أكبر قدر تستطيعه من الرحيق، وفي هذه الرحلة الطويلة تتاح الفرصة للإنزيمات المفرزة من غلالها التي أمد الله بها جسمها فتأخذ حقها الواجب في هضم السكريات المعقدة وتحولها إلى سكريات بسيطة مهدومة، كما أن الله سبحانه وتعالى قد يسر للنحلة أن تجمع الرحيق فقد زودها بأجنحة تجمع بها حبوب اللقاح دون علاء، فجسمها يغطى بشعيرات متفرعة وأيضا برجليها الخلفيتين في سلة كي تجمع فيها حبوب يعني اللقاح، كذلك كوكوها الأمامية تقرب بها المشوك هو الطرف الأعلى للزهرة التي فيها حبوب اللقاح حتى تكون في متناولها، كل ذلك يجعلها تجمع كميات كبيرة من حبوب اللقاح التي تمد بها صغارها لتنمو وتكمل دورة حياتها. من قدرة الله سبحانه وتعالى أنه جعل من قرني استفعارها أداة للحس والاستفعار للبصر غضار يعني، وحتى لا يعيق من حساسيته شيء فقد جعل في رجليها الاماميتين منظفا لقرن الاستفعار حيث احفظه نظيفا باستمرار، يعني في رجلين الاماميتين يوجد منظف مخصوص لقرن الاستفعار حيث ما ينتجش الحوادث على عمليه الاحساس يعني ويبقى نظيفا باستمرار، خاصه ان عمليه جمع حبوب اللقاح ربما تكون سبب في ان يكتفي قرن الاستفعار ببعض حبوب اللقاح، حين تفرغ النحله من جمع حملها من حبوب اللقاح وقبل ان تبدا طريق عودتها الى مكانها لتحرير هذا الحمل فانها تقوم بتنظيف قرن الاستفعار لتستطيع العودة إلى مقرها بسهولة ويسر، كما قلنا لكي لا يسبب تشويشا على هذا المدار، حتى تصبح الرؤية أمامها جلية واضحة، حتى تبقى طريقها إلى خليتها بسرعة لتفرغ حملها وتعود لتغتنم الفرصة وتستفيد من الخيرات الموجودة في الحق. أثبت العلم أن الله سبحانه وتعالى قد فطر نحل العسل وأنعم الحياة الاجتماعية في خلايا متميزة، لا يمكن أن يختلط أفراد خلية بأفراد خلية أخرى، ولكل طائفة رائحة خاصة تميزها عن غيرها تنبعث من غدد على بطونها. يعني لو دخل واحد إجمالي دخل من نحلة من خلية أخرى، طبعا تتخذ الضائف رائحة ولا يمكن هذا الدخول، وإنما ما يدخل إلا إيه؟ إلا من معه جواز سفر هذه الإيه؟ الرائحة المميزة، وبيحصل تفتيش كل واحد داخل ينظر في رائحته، فإن كان من أهل الخلية يأذن له في الدخول. وقد وهر الله سبحانه وتعالى النحلة حاسة الشم تستطيع أن تميز بها الرائحة الخاصة لأفراد طائفتها. وما زال العلماء يواصلون دراسة هذا السلوك، ويقف العلم حائرا في تفسير بعض ظواهر ومظاهر قدرة الله عز وجل وإبداعه تفسيرا وتعليلا علميا. على سبيل المثال، فائدة من المعلوم أن طائفة النحل الواحدة عندما يحدث بها انقسام نتيجة التفريط، فإن الفرد المنفصل يأخذ رائحة أخرى تختلف تماما عن رائحة الخلية الأم. كيف يتم ذلك؟ أليس هذا إعجازا إلى الله سبحانه وتعالى وبرهانا على قدرته؟ يعني من أكثر عملية الانقسام بينهم خلاف في السلف، فبيحصل شخص بيطرد عن الخلية أو يقرر قرض من الخلية ويحصل منها، بتضفى عليه رائحة معينة تختلف تماما عن رائحة الخلية الأم بعد القرض، بحيث ما يستطيع أن يأكل من جديد. كما أن القرص السمعي الذي يبنيه النحل أكبر مثلا على إبداع الخالق في إخائه لهذه النحلة، فهو يحتوي على الآلاف من العيون الثلاثية المخاريج التي يستعملها كمخارج لتربية الحبلة الصغيرة، أو مستودعات لتكوين العسل أو حبوب الأفعال. هذه الثلاثة الشعب إما المحاضر لتربية النحل الصغير، أو مستودعات يخزن فيها العسل، طبعا يخزن العسل بإجراءات في منتهى الدقة والصيانة، ويختم عليه بالسمح وسوائل معينة بحيث لا يعني يتسرب إليه ما يبتله، أو تعمل مخازن لحبوب النقاط. من المدرك أنه بالإضافة إلى أنها مهيئة تماما لهذا العمل، فإن الشكل الثلاثي للعين يتطلب أقل كمية من المادة البنائية وهي السمع، بالإضافة إلى أنها أكثر مناسبة لنمو اليرقات التي تربى في هذه العيون. كما أن الشكل الثلاثي هو خير الأشكال الهندسية التي لا ينتج عنها فراغات بينية، وأن عدد العيون منها في مساحة معينة يفوق عدد الأشكال الأخرى في نفس المساحة، ولا يسعون إلا أن نقف أمام هذه القدرة الإعجازية في القرآن الكريم مسلمين، حيث نجد أن نحلة العسل حينما تملأ العين الثلاثية بالعسل فإنها تغطيها بغطاء من السمع الخالص حتى لا يمتص العسل رطوبة أو أي روائح، لأن السمع مادة عاجلة، فتسخنها وتغطيها بعد ما تملأها العسل بطبقة من السمع تمنع تسرب الرطوبة كما تسرب أي روائح إلى داخل العسل. وحينما تحتمل العيون على حزمة فإن النحلة تغطيها بغطاء نفسها، في حالة أن العيون تستعمل لتسخين العسل، تسخين العسل تستعملها بإيه؟ سمع مختلف، تسخين العسل أما إذا كان هذه العين تستعمل حضانة لتربية اليرقات أو النحلة التي تزال في مرحلة النمو، فماذا تفعل؟ تغطيها النحلة بغطاء نفاذ يسمح بدخول الهواء، مكون من الشخ تعمل بقى عجينة من الشخ وحبوب اللقاح يسمح بمرور الهواء وتخرجين إلى تلك الأحياء الموجودة داخل العين المختلفة. فمن الذي علم النحلة أن تغطي عيون اليرقات بغطاء مكون من السمع وحبوب اللقاح حتى يكون لا مثال؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن الذي علمه أن يغطي عيون العسل بغطاء من السمع الخالص ليكون غير مثال؟ أليس هذا إلهاما إلى الله عز وجل؟ ومما يثير الدهشة أيضا أن النحلة عند بلائه الأخراط فإنه يترك بين الأخراط وبعضها مسافة مقدارها 5/16 من البوصة، 5/16 من البوصة، يطلق عليها المسافة النخلية ولا يختلف أي نوع من أنواع نحل العسل في ذلك. فمن الذي علم النحل وصول هذا الفن من الهندسة والعمارة؟ يعني جميع النحل كله خلق الله تعالى يعني شاء الله يحافظ عن هذه النسبة بين الأفراد 5/6 بين البوخم ووضح المسافة المسافة ثابتة والمسافة دقيقة يعني جدا نحلة. فما ما يوجد إجابة لهذا إلا أنه وحي الله سبحانه وتعالى الذي قدر آية النحل القولي وإذ أوحى ربك إلى النحل. كذلك أن هذا الإلهام في عامة المخلوقات لكن القرآن يدربنا على التدبر والتفكر بنفس نظرية هذه الآية في عالم النمل نفس الشيء في أي سعادة من العنكبوت نفس الشيء في كل هذه العوامل آيات الله سبحانه وتعالى وإيحاء الله سبحانه وتعالى لها لكي يعني أجلب ما يصلحها وتدفع ما يمرها. ينتج عن الرحلة التي يسرها الله سبحانه وتعالى للنحلة وذللها لها أن يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان شراب يعني العسل لأنه مما يشرب مختلف الألوان البياض الصفراء الحمرة السواد وغير ذلك من الألوان. وذلك أن العسل يتناول ألوانا مختلفة من النباتات والزروع فيجعل الله سبحانه وتعالى عسلا على ألوان مختلفة يخرج من بطونها إلا أنها تلقيه من أبوابها الريق. وقال أبو حيان من بطونها أي من أبوابها وسمي الفم بطنا لأنه في حكم البطن ولأنه مما يبطن ولا يظهر. وقيل في تفسير قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان أن هذه هي رسالة النحل يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان يتلون بلون الغناء الذي يتناوله. أما ثمرة هذه الرسالة وأثرها في الحياة فذلك ما كتب عنه قوله تعالى فيه شفاء للناس. ففي هذا الشراب الذي يخرج من بطون النحل شفاء لله أي أن في تناول الناس له شفاء كثيرا شفاء كثير من أمراضهم وليس لكل الأمراض والعلل فيه شفاء للناس نذكر يعني ليس لكل الأمراض ولكنه لقسم كبير من الأمراض. ولهذا جاء التعبير القرآني فيه شفاء لله للتنكير ولم يجد بلفظ فيه الشفاء لله الذي يدل على العموم والشموم. فدرج الأحزاب في هذا يعني الواحد بعض الإخوة ينصحون في كل شيء العالم في كل شيء لا هو قول على فيه شفاء للناس يعني يشفي من بعض الأمراض لكن ليس الشفاء مطلقا في كل شيء. يعني حتى الإخوة يحصل توسع منهم على غير علم في كثير من الأشياء يعني تبص تلاقي كل شيء يصل له يعني حتى سمعت واحد يقول الثاني كان جايب له تركيبة معينة سائل معين حط عليه زيت حبة البركة مع كذا مع كذا ويمسكها على العسل أيضا يضع إيه ويزاوي به عينه ومش كل مرض هيدور من هذه الطريقة. فأنا قلت له إلا العين يعني أي حاجة ثانية ماشي إلا العين يعني لا تقترب من العين واضح. فالمفروض الإنسان يتكلم يكون على علم أنا ألف النظر لقوله تعالى فيه شفاء للناس ولم يقل فيه الشفاء للناس فليس في كل الأمراض تداوى بالعسل وإنما هو فيه شفاء يعني لبعض الأمراض وبعض العلم. الشفاء هنا قد يكون كليا أو جزئيا باستخدام النوع الوحيد من الشراب أو باستخدام الشراب من نوع منه. فالرحيق الذي ينفع النحل وتنزل عليه الوطاء العظيمة يتحول إلى رحيق مهضوم وهو العسل غير الناضج وغير المحفوظ حيث نسبة الماء به تزيد قليلا عن 18% إلى 18% وهي نسبة الرطوبة في العسل الناضج. وبعد أن تضعه في عيون الأقراص الشرعية وتبخر ما به من رطوبة زائدة يتحول إلى العسل الناضج الذي يغطيه النحل بغطاء من السمع الخالص الذي يحفظه فلا يمتص رطوبة أو تشوبه زائدة ومن ثم يطلق عليه العسل المحفوظ. وهذا العسل يختلف نوعه ولونه من محصول إلى محصول ومن موسم إلى آخر. فعسل الموالح يكون لونه مائيا وعسل التركين كذلك. أما عسل القطن فلونه سهرماني أو بني فاتح. أما عسل الخمر وعسل السدر فلونهما بني غامق. والكثير يعتقد أن المقصود بالشراب هو العسل فقط والحقيقة أن هذا الشراب الذي يخرج من أجسام اللحم لا يقتصر على العسل فقط بل إن العسل هو أحد هذه الأنواع وربما يتعجب القارئ حينما يعلم ان السمع هو احد هذه الاسئله. فالسمع اصله شرار، يعني اصله دائم، وحينما تخرجه الغده السمعيه يكون على الحاله السائله، فاذا ما تعرض الهواء يتحرر الى قشور يمضغها النحل بشكوكه ليطير على الحاله التي نراها عليه. كذلك يختلف السمع في الوانه حسب مصدر الغذاء الذي يتغذى عليه النحل. ومن الشراب الذي يخرجه النحل كذلك الغذاء الملكي، وهو إفراغ غدي تفرزه الشغلات من غدد الخطرة في مقدمي رأسها. طبعا الغذاء هذا يعني بعض الناس لما قرأ يعني آثاره الصحية وصل إليه يعني قال يعني إيه هذا يعني يكاد يكون كأنه سحر، واضح من إيه من غزارة في مجيء الغذائي لأنه غضيه في الأحماض الأمينية اللي هي البروتينات والأملاح المغذية والكربوهيدرات والفيتامينات، ويستعمله النحل في ثرية الملكة وصغار اليرقات. وله ألوان تختلف حسب فصول السنة والغذاء الذي يتغذى عليه النحل، ويتدرج لونه بين الأبيض الفاتح إلى الكريمي الغامق. وثم النحل النحلة أيضا واحد من الشراب الذي نحصل عليه من النحل الذي يستعمله النحل لإحياء ألم الفريد حينما تغلس حمتها هي آلة النزح في رسل يهاجمها لتدافع عن نفسها وخليتها، وهو يستخدم حاليا لبقية أنواع الشراب في العلاج. ومن بديع خلق الله سبحانه وتعالى أنه ألف النحل ألا يتبرغ داخل الخلية، فجعله القدرة على أن يحتفظ بقبلته في المستقيم حتى يخرج من خليته فيصغر يعني مرغه. فسبحان من أنهى ذلك بدخل لنا عسلا نظيفا في كشفة، لا يمكن أبدا أن تخرج يحصل إخراج داخل الخلية، فإنما تمسك هذه الفترات إلى أن تخرج وتتخلص منها في الخلية كي لا تؤثر على العقل. من ألهم النحلك أن تفعل كل ذلك وأن تسير حياتها في نظام ودقة؟ إنه الله سبحانه وتعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. في الحقيقة الكلام هذا أخطر بحث، أخطر بحث يقول عندي في المسألة بالنحل، لكن في كتب أخرى فيها ما هو أعجب وأعظم من ذلك بكثير في الحقيقة، بكثير جدا، ولعل منها كتاب النحلة تسبح الله، كتاب رائع جدا في هذا التدبر في هذا المجال، لكن أنا يعني رأينا الاختصار على هذا الخط لما ذكرنا في مقدمة الكلام، فنكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بآية النحل. قال أبو سعود: ولما ذكر سبحانه من عجائب أحوال ما نُسِر من النبات من الماء والنبات والأنعام والنحل أشار إلى بعض عجائب أحوال البشر. في الآية السابقة في سورة النحل أشار إلى عجائب صنع الله سبحانه وتعالى في أحوال الماء والنبات والأنعام والنحل، ثم أتبع ذلك بأن أشار إلى بعض عجائب أحوال البشر من أول عمره إلى آخره وتطوراته فيما بين ذلك. ربطوا مراتب العمر في أربعة: الأولى سن النشوء والنماء، والثانية سن الوقوف وهي سن الثلاث، والثالثة سن الانحطاط القليل وهي سن الظهورة، والرابعة سن الانحطاط الكبير وهي سن الشيخوخة. كل مرحلة تصل إلى مراحل أصغر، الطفولة ثم المراهقة ثم حالة الشباب في الدراسة والمسؤوليات إلى مرحلة العمر المتوسط الذي يبدأ من الأربعين، ثم بعد ذلك العمر المتأخر هو الشيخوخة فوق الستين. يقول عز وجل: والله خلقكم يعني أنشأكم من العدم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرجل العمر أي أضعفه وأرجئه وهو الهرم. وقوله تعالى: لكي لا يعلم بعد علم شيئا، اللام للصيرورة والعاقبة أي فيطير، إن كان عالما يطير جاهلا، فيريكم من قدرته أنه كما قدر على نقله من العلم إلى الجهل أنه قادر على إحيائه بعد إلى جديد. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، فكما قدر الله سبحانه وتعالى على أن ينقله من العلم إلى الجهل فهو قادر على إحيائه بعد إمادته. قال في العناية: وكونه غير عالم بعد علمه كناية عن النسيان، كناية عن النسيان، لأن الناسية يعلم الشيء ثم ينساه، فلا يعلموا بعدما علموا، أو العلم بمعنى الإدراك والتعقل، والمعنى لا يترقى في إدراك عقله وفهمه، لأن الشاب في الترقي والشيخ في التوقف والنقصان. الشاب في حالة الترقي في قدراته وقواته، أما الشيخ في حالة إيه؟ كلما طال العمر كلما تضعف يعني إمكانياته العقلية. وطبعا الوظائف العقلية هم الذاكرة وغيرها من الوظائف بتتأثر بلا شك في السن الكريم. وبالذات الأشياء الحديثة، يعني الأشياء الحديثة، لكن الذاكرة البعيدة الذكريات وأيام الشباب والطفولة وكذا وكذا ما ينتهي. بالعكس أغلب الشباب يتذكرها بمنتهى الدقة. واضح؟ أما الأشياء الحديثة أكل إيه من ساعة مثلا، ساعات إيه، فضل إيه، دي سهل جدا إيه انتهى. واضح؟ إذا علم شيء من هذا فإنه فرعا ما ينسى. وفي الكتاب قوله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، قال ليصير إلى حالة شبيهة بحالة الطفولية في النسيان، وأن يعلم شيئا ثم يسرع في نسيانه فلا يعلمه إن سئل عنه، وقيل لئلا يعقل بعد عقله الأول شيئا، وقيل لئلا يعلم زيادة علم على علمه الأول. إن الله عليم خبير. ثم قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. قوله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، أي جعلكم متفاوتين فيه، فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم، وهم بشر مثلكم. فما الذين فضلوا يعني في الرزق وهم الملاك براد في رزقهم على ما ملكت ايمانهم، يعني ليسوا بما فيه اياه فهم فيه سواء، اي فيستووا مع عبيدهم في الرزق. الاشاره يعني الى معنى مهم، هو ايه؟ هو انكم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا الملاك برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء، يعني يتصور ابدا ان المالك او السيد يعطي ويعطي ويعطي عبده حتى يصبح مثله تماما في الرزق. ولذلك يقول: والايه مثلا ضرب للذين جعلوا لله تعالى شركاء، اي انتم لا تسوون بينكم وبين عبيدكم فيما انعمت به عليكم، ولا تجعلونهم فيه شركاء، ولا ترضون ذلك لأنفسكم، فكيف رضيتم أن تجعلوا عبيدي لي شركاء في الإلهية والتعظيم؟ كما قال في الآية الأخرى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونه كخيفتكم أنفسكم. ولذلك قال تعالى: أفبنعمة الله يجحدون، أي فيشركون معه غيره وهو المنعم عليهم. أو حيث أنكروا أمثال هذه الحجج البالغة بعدما أنعم بها عليه، فإنه لا نعمة على العالم أجل من إقامة الحجج وإيضاح السبل لإرسال الرسل. العلامة القشيري رحمه الله تعالى له أيضا توضيح لهذه الآيات. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من الناس من يموت قبل بلوغ أرض العمر، ومنهم من يعمر حتى يرد إلى أرض العمر، وأرض العمر هاتره الذي تفقد فيه الحواس ويحسن فيه النطق والفكر، وخص بالرذيلة أرض العمر لأنه حالا لأنه حال لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد، بثلاث حالة طفولة، وهذا معروف يعني خلايا المخ إذا تلفت فإنها لا تعود من جديد، لا تعوض بخلاف غيرها من الخلايا، لكن خلايا المخ إذا تلفت لا تعود من جديد إلى الحياة. فقوله فهذه حكمة من حكم الله تعالى أن يصف هذه المرحلة بأنها أرذل العمر، أرذل العمر. لماذا؟ خاصة بالرذيلة، لأنه إذا حصل فيها فساد فلا سبيل إلى إصلاح ما يفسد في تلك المرحلة من التاريخ.
بخلاف حالة السخونة فإنها حالة ينتقل منها إلى القوة وإدراك الأشياء. أوضح هذا المعنى في مواضع أخرى في قوله تعالى في سورة الحج: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا.
الفرق بين آية الحج وبين آية النحل إيه؟ من في سورة النحل هنا لكي لا يعلم بعد علم شيئا في النحل من بعد علم شيئا. فقال عز وجل في الروم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. ولا شك أن الإنسان لما يتأمل أنه بدون إرادته ينقله الله من حال إلى حال، الله الذي يحدث فيها ليس أن يرى، هذا إشارة إلى 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 صنع الخالق وهو الخالق سبحانه وتعالى، هو الذي يغير فيه ما يشاء عز وجل. وأشار إلى ذلك أيضا بقوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فقال عز وجل في سورة المؤمن: ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. فقال البخاري في صحيحه في الكلام على هذه الآية الكريمة باب قوله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر، ثم ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بالله من البخل والكسل وأرض العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر. وعن علي رضي الله عنه أن أرذل العمر 75 سنة، وعن قتادة 90 سنة. والظاهر أنه لا تحديد له بالسن، وإنما هو باعتبار تفاوت حال الأشخاص. فقد يكون ابن 75 أضعف بدنا وعقلا وأشد خوفا من آخر ابن 90 سنة. وظاهر قول زهير في معلقته: فإن تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسألي أن ابن 80 بالغ أرذل العمر. ويدل له قول آخر: إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى أرض مالي. قوله لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي يرد إلى أرذل العمر لأجل أن يزول ما كان يعلم من العلم أيام الثبات، ويبقى لا يدري شيئا لذهاب إدراكه بسبب الخرق، ولله في ذلك حكمة. وقال بعض العلماء: إن العلماء العاملين لا ينالهم هذا الخرف وضياع العلم والعقل من شدة الكبر. ويصرح لهذا المعنى من بعض التفسيرات، وما أدقت عليه التنفيذي يصرح، يعني ليس استدلال قوي لكنه يمكن أن يؤتنس له بمثل قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. واضح؟ فتأنه الاستثناء هنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رجعناه إلى أسفل سبيل. فإذا كان أسفل سبيل إشارة إلى أرض العمر فاستثنى منها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا ليس بعيدا في كرم الله سبحانه وتعالى، أن من استقام على الإيمان والعمل الصالح أن يعافيه الله من ذلك. لكن في نفس الوقت ليس وجود ملامح أرض العمر علامة على أن الله يبغض هذا العبد أو أن الله خذله أو أنه يعاقبه. كلا، هذه كلة كونية وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. لكن يعني إذا الملاحظ كان حينما نرى اختبار أئمة العلم وقد بارك الله سبحانه وتعالى في أعمالهم، ونجد ما شاء الله يعني يبارك الله لهم في صحتهم وعافيتهم لحفظ القرآن وبارك ذكر الله وبركة الاجتهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وخدمة دينه، كما الشيخ العلامة المجاهد مثلا أو العلامة الألباني حفظ الله تعالى وغيره من أئمتنا وعلمائنا الذين كبروا في السن، ولكن يعني حفظ الله سبحانه وتعالى لهم يعني ما حفظوه في شبابهم من الحواس وما انفقوه من العمر في طاعة الله وخدمة دينه. يقول عز وجل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براج رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. أظهر التفسير في هذه الآية الكريمة أن الله ضرب فيها مثلا للكفار لأنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق، ومن ذلك تفضيله المالكين على المملوكين في الرزق، وأن المالكين لا يرضون لأنفسهم أن يكون المملوكون شركاءهم فيما رزقهم الله من الأموال والنساء وجميع نعم الله، ومع هذا يجعلون الأصنام شركاء لله في حقه على خلقه الذي هو إخلاص العبادة له وحده. أي إذا كنتم لا ترضون بإشراك عبيدكم معكم في أموالكم ونسائكم فكيف تتركون عبيدي معي في سلطاني؟ ويشهد لهذا المعنى قوله تبارك وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم بخيفتكم أنفسكم. فإذا كانوا يكرهون هذا لأنفسهم فكيف يشركون الأوثان مع الله في عبادته مع اعترافهم بأنها ملكهم كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني هم يثبتون الشركاء لكم لا يصلون إلى مستوى الله نحن لا نسويهم بالله. لبيك كانت هذه تلبيتهم في عند الكعبة: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك تملكه أنت ولا عبد. فهم يعترفون بذلك ومع ذلك يعني أشركوا هذه الأوثان مع الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة نص صريح في إبطال مذهب الاشتراكية القائل بأنه لا يكون أحد أفضل من أحد في الرزق ولله في تفضيل بعضهم على بعض في الرزق حكمة. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال: الله يرزق الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال: على الموسى قدره وعلى المقدر قدره الى غير ذلك من الايات. وفي معنى هذه الايه الكريمه في قولان اخران: احدهما ان معناه انه جعلكم متفاوتين في الرزق فرزقكم افضل مما رزق ممالككم وهم بشر مثلكم واخوانكم فكان ينبغي ان تردوا فضل ما رزقتموه عليهم حتى تساووا في الملبس والمطعم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر مالك العبيد ان يطعموهم مما يطعمون ويسقوهم مما يلبسون. وعلى هذا القول فقوله تعالى: اما الذين فضلوا مراد في رزقهم على ما ملكت ايمانهم هذا لوم لهم وتقريع لهم على ذلك. فهذا قول ثاني في الآية الكريمة. قول أول مشهور ما ذكرناه أولا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برب رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. إشارة إلى هؤلاء الذين يعني لا يرضون أن يتساووا مع ما ملوا فيه وهم في نفس الوقت يرضون ويجعلون الأصنام شركاء لله سبحانه وتعالى في حقه على خلقه هو التوحيد والعباده. فاذا كنتم لا ترضون باشراك عبيدكم معكم في اموالكم ونسائكم فكيف تشركون عبيدي معي في سلطاني؟ هذا هو القول او القول الثاني: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله الذي اعطاكم هذا الرزق. فاذا صار عندك فضل طعام او فضل كسر او فضل رزق فحقك ان تذكر نعمه الله بان تفيد على من هو دونك بأن تعطيه ما زاد على حاجتك أو ما بقي منك أو ما فضلت به على من هو دونك. فكأن الآية تعاكم وتوثقكم على عدم الإصابة والإعطاء لمن هم دونهم في الرزق. فما الذين فضلوا لرد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء في التمتع بنعمة الله سبحانه وتعالى. فهذا لوم وتقريع لهم على ذلك ويرشحه ويؤيد هذا التفسير قوله عليه السلام أو أمر المالكين أن يطعموا المملوكين مما يطعمون ويكسوهم مما يلبسون وغير ذلك من الأحاديث التي تحض على ذلك: من كان له فضل جاد فليعدي على من لا فضل له من كان، وهكذا كما هو معروف في الحديث. القول الآخر والخبر الثالث يعني أن معنى الآية أنه جل وعلا هو رازق المالكين والمملوكين جميعا فهم في رزقه سواء فلا يحتمل المالكون انهم يردون على ممالكهم شيئا من الرزق فانما ذلك رزق الله يجريه لهم على ايديهم. يعني قوله تعالى هنا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. يعني اياك ان تظن حينما تعطي من هو دونك ممن تقرا مثلا المساكين او العبيد المملوكين لك أن تقول أنك أنت الذي ترزقه أو أنك أنت الذي تتفضل عليه لهذا العطية، إنما أنت آلة مسخرة لتوصيل هذه النعمة إلى هؤلاء الفقراء. فما الذين فضلوا برب رزقهم على ما ملكت ايمانكم، لستم انتم الذين ترزقونهم، لكنكم سبب لوصول رزق الله اليهم، فهو مال الله سبحانه وتعالى رزق الجميع، فهو رزق الجالسين ورزق المملوكين، فهم فيه سواء. الذين فضلوا برزق رزقهم على ما ملكت ايمانهم، لماذا؟ لانهم فيه سواء، كلاهما مرزوق من الله، هذا معنى فهم فيه سواء، يعني كلاهما ينال رزقا من الله الذي هو الرزق يرزق الجميع، هذا معنى فهم فيه سواء. واضح؟ فإذا كانوا فيه سواء وكلاهما يستقبل من الله ويعني يأخذ رزق الله، حينما يعطي الذي يفضل الغني يعطي الفقير، فهو في الحقيقة ليس هو الذي يرزقه وليس هو الذي يعطيه، إنما المعطي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. هذا هو التفسير الثاني. والقول الأول هو الأظهر وعليه جمهور العلماء، ويدل على القرآن الكريم كما بين. قوله تعالى: أتى بنعمة الله تجحدون، إنكار من الله عليهم بخذهم بنعمته، لأن الكافر يستعمل نعم الله في معصية الله، فيستعين بكل ما أنعم به عليه على معصيته، فإنه يرزقهم ويعافيهم وهم يعبدون غيره. أتى بنعمة الله يجحدون، وجحد تتعدى بالباء في اللغة العربية، كما قال عز وجل: وجحدوا بها، وجحدوا بها. وقال أيضا: اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. والجحود بالنعمة هو كفر نعمة. نكتفي ذلك هذا الأرض، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.